بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك أن تتم علينا نعمك، وأن تجعلنا من عبادك المتقين ومن حزبك المفلحين. أيها الإخوة، نرحب بكم في هذا المجلس العلمي الذي نتناول فيه شيئا من آيات القرآن، نتكلم فيها بما يفتح الله علينا. وكنا قد وقفنا فيما مضى في التفسير عند سورة التكوير، ونكمل اليوم إن شاء الله تفسير جزء عما يتساءلون، ونكمل الحديث في هذه السور في سورة الانفطار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذه السورة تسمى سورة الانفطار، وهي سورة مكية، حكى الإجماع على ذلك ابن عطية رحمه الله. وقال القرطبي في تفسيره: هذا قول الجميع. وهذه السورة فيها الحديث عن القيامة، وفيها الحديث عما يكون في نهاية الحياة الدنيا من خراب العالم وانتهاء نظامه، وفيها ذكر الأحداث التي تكون عند قيام الساعة، وفيها ذكر انقسام الناس إلى فريقين: فريق ناج وفريق هالك. وفيها أيضا الحديث عن ذلك اليوم العصيب الذي لا يملك فيه أحد لأحد شيئا، ولا ينفع أحد أحدا إلا بإذن الله. هذه السورة متمحضة لذكر القيامة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وجود إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. إذن إذا أردت أن ترى القيامة رأي العين فاقرأ هذه السور الثلاث، ونحن سنقف عند واحدة من هذه السور. والله عز وجل أكثر الحديث في كتابه العظيم من القيامة وأهوالها وما سيكون عليه الناس في آخر الزمان عندما يؤذن الله عز وجل بنهاية هذه الحياة الدنيا. والحديث عن القيامة في القرآن جاء في مواضع كثيرة وعلى ألوان مختلفة حتى تتهيأ النفوس وحتى يؤمن المؤمنون ويكونوا على بصيرة من أمرهم، لأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يكمل إيمان عبد إلا بالإيمان بها كلها. الحديث عن القيامة كثر في القرآن جدا، كثر في القرآن جدا، وذلك لأن الله عز وجل أراد أن يعذر إلى عباده، فإنه جل وعلا أعذر وأنذر وحذر وذكر ما سيكون عليه الناس يومئذ حتى يكون العبد على بصيرة من أمره. ولا شك أن الحديث إذا تنوعت صيغه وكثرت ألوانه استقر ذلك في الأذهان ووقر في القلوب. قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. جاء الحديث في هذه الآيات مصدرا بإذا الشرطية، إذا الشرطية التي هي ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. وبعض أهل العلم يقولون إن إذا ظرف مضمن معنى الشرط والمؤدى واحد، وذلك لأن الحديث إذا كان بإذا صارت النفس تتطلع إلى الجواب، لأن إذا شرطية، فأنت إذا قرأت أداة الشرط وفعل الشرط جعلت تتشوق إلى معرفة الجواب، حتى إذا ما جاءك الجواب استقر في نفسك ووعاه قلبك. ولهذا تكررت إذا في هذه الآيات 4 مرات زيادة في التهويل والتعظيم والتشويق حتى تنظر أنت ما يكون ذلك الجواب. ولهذا قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت، ثم تكررت بعد ذلك حتى إذا ما جاء الجواب، وهو قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. صرت على بينة من هذا الجواب وعلمت مؤداه. وعلماء العربية يقولون إن إذا تستعمل في الأمر المقطوع به المتيقن خلافا لإن، فإن إن تأتي في الأمر المشكوك فيه المظنون، أما إذا فتأتي في الأمر المتيقن. ولهذا جاء الحديث عن القيامة بإذا، جاء الحديث عن القيامة بإذا. يقول سيبويه رحمه الله في كتابه المشهور: إذا قلت آتيك إذا احمر البسر كان حسنا، وإذا قلت آتيك إن احمر البسر كان قبيحا. يعني أن إذا تأتي فيما هو محقق واحمرار البسر متحقق. يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت. إذا السماء، السماء معروفة، انفطرت يعني انشقت، انشقت، وانشقاقها هذا يكون لنزول الملائكة كما قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذا السماء انفطرت يعني إذا السماء انشقت وذهب ذلك التماسك فيها، وهذا الانشقاق للسماء هو أحد الأحوال التي تمر بها السماء، فإنها تمر بأحوال، منها أنها تطوى، ومنها أنها تهي تكون واهية، ومنها أنها تنشق، وهذا الانشقاق هو المذكور في هذه الآية. وكذلك من أحوال السماء أنها تفرج كما قال الله عز وجل وإذا السماء فرجت، وقال عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقوله جل وعلا إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت، الكواكب هي النجوم التي في السماء، وقوله انتثرت يعني تساقطت وتناثرت واختل نظامها كالعقد الجميل الذي ينفرط نظامه ثم تتساقط حباته وتذهب ها هنا وها هنا، فكذلك نجوم السماء التي تراها الآن على أحسن ما يكون سيمر بها يوم تتناثر فيه ويخرب نظامها وتتساقط من السماء، وذلك لأن الله عز وجل آذن بفناء هذا العالم. قال الله عز وجل وإذا الكواكب انتثرت، بدأ الحديث في ما يكون في الجانب العلوي ثم انتقل إلى ما يكون في الأرض، فقال الله عز وجل وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، يعني فجر بعضها على بعض وزالت الحواجز فيما بينها واختلط ملحها بعذبها ثم صارت بحرا واحدا، ثم بعد ذلك ذهب ماؤها وسجرت وسارت نارا تتلهب كما قال الله عز وجل وإذا البحار سجرت، وقال عز وجل والبحر المسجور، المراد بالبحر الجنس يعني البحار المسجورة التي تكون عند قيام القيامة، قال الله عز وجل وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت، يعني بعثر ترابها وأخرج ما فيها ليقوم الناس للحساب والجزاء كما قال الله عز وجل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، هذه الدعوة تكون من الله عز وجل، ثم يقوم الناس بعد ذلك من قبورهم يقومون كالجراد المنتشر، يقومون كالجراد المنتشر للحساب والجزاء. فهذه أمور أربعة هي التي تكون يوم تقوم القيامة ويوم يقوم الناس للحساب، يوم يقومون لرب العالمين. هذه الأمور الأربعة تقع في نهاية هذه الحياة الدنيا وعند قيام الساعة، عند قيام الساعة. فأحداث القيامة تأتي يوم القيامة مرتبة على هذه الآيات التي ذكرت، فالتغير أولا يكون في السماء، ثم التساقط في النجوم، ثم تفجر البحار بعضها إلى بعض، ثم تبعثر القبور ويقوم الناس لرب العالمين. قال الله عز وجل علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس، هذا هو جواب الشرط، ونفس المراد بها العموم أي كل نفس، فنفس نكرة جاءت في سياق الشرط فتفيد العموم، يعني علمت النفوس ما قدمت من الأعمال الصالحة وما أخرت من عمل لم تقم به، وذلك لأن الناس يدعون إلى الحساب وتعرض أمامهم الصحف ويقرؤونها، فكل إنسان يرى عمله ويرى ما قدم ويرى ما ترك من العمل الصالح، ولهذا يعطى كل إنسان كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقال الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في هذه الآيات الكريمة أن أحداث القيامة تشمل العالم السفلي والعلوي، الأحداث في يوم القيامة تشمل العالمين العلوي والسفلي، وهذا ما آذن الله عز وجل به وأعلم به. وفي هذه الآيات أن من أحداث القيامة التي تكون حينما يأذن الله عز وجل بنهاية الحياة الدنيا، أولا تنشق السماء، ثم تتناثر الكواكب، ثم تفجر البحار، ثم تبعثر القبور على هذا النسق الذي جاء في هذه الآيات. هذه السماء التي ترونها محكمة متقنة قد بلغت من الحسن والبهاء والجمال والزينة ما يراه كل إنسان، سيأتي عليها يوم تتصدع وتنشق وتهي كما قال الله عز وجل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فخراب هذا العالم في نهاية هذه الحياة الدنيا يكون بانشقاق السماء ويكون بانتثار الكواكب، وهذا الانشقاق الذي يحدث في السماء هو من الأدلة على أن هذه السماء مخلوقة وأنها ليست قديمة قدم خالقها كما تقول الفلاسفة. ففي هذه الآية رد على الفلاسفة الكفرة الذين يزعمون أن هذا الفلك لا ينخرق وأن هذه السماء لا تزول وأنها دائمة، فكلامهم هذا باطل يرده القرآن. وفي هذه الآيات من الفوائد أن هذه البحار التي نراها سيأتي عليها يوم يفجر بعضها إلى بعض وتزول الحواجز فيما بينها ويختلط ملحها بعذبها، ثم تيبس مياهها، ثم تسجر فتكون نارا تتلهب، تكون نارا تتلهب. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن كل نفس حينما يقف الناس للحساب بين يدي الله عز وجل تعلم ما قدمت من العمل الصالح وما أخرت، وفي ذلك إلهاب للنفوس حتى ينشط العاملون وحتى يحرص كل إنسان على العمل وألا يؤخر شيئا أمره الله عز وجل به. وفي قوله جل وعلا: وإذا القبور بعثرت، فيه من الفوائد أن دفن الإنسان سنة إلهية، وأن هذه السنة مما أطبقت عليها الأمم وتوافرت عليها الشرائع، فإن الإنسان بعد موته لا بد أن يدفن في الأرض كما قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا. وقد وجد من الأمم من انحرف عن هذه الجادة، فإن المجوس يحرقون جثث موتاهم، يحرقون جثث موتاهم، وكان الروم أيضا في بعض عصورهم يلقون بجثث الموتى لكواصر الطير فتأكلها، وكان بعض الجاهليين في العرب كانوا يتمدحون بأنهم لا يدفنون وإنما يتغنون بأن تلقى جثثهم للسباع، تلقى جثثهم للسباع حتى تأكلها. قال: تأبط شرا فلا تدفنوني، إن دفني محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري. أم عامر هي الضبع، يعني يقول: أبشري بلحمي بعد موتي. ولا شك أن هذا انتكاس عن الفطرة ورجوع عما نادت به الشرائع. ولهذا قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقال الله هنا: وإذا القبور بعثرت، ففيه شاهد على دفن الموتى وأن هذه سنة إلهية. اقرأ.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
لما ذكر الله عز وجل أحداث القيامة وما سيكون في نهاية الحياة الدنيا من الأحداث العظيمة، ناسب بعد ذلك أن يوجه الخطاب إلى الإنسان المكذب حتى يؤمن ويصدق ويرعوي عن تكذيبه وكفره. فقال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا أيها الإنسان، قلنا إن هذه السورة مكية، والغالب في لفظ الإنسان إذا ذكر في السور المكية أن يكون مرادا به الكافر المكذب، هذا هو الغالب في السور المكية. وهذا على هذا قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. انظر إلى هذه الصيغة، صيغة النداء يا أيها الإنسان، فإنها تأتي في المقامات المهمة. وهذه الصيغة يا أيها فيها أسباب وأدوات تدل على التأكيد وعلى عظم ما ينادى له الإنسان. فالله يقول يا أيها، ويا حرف نداء، وأي منادى، وها حرف تنبيه. والإنسان، ما إعراب الإنسان؟ بدل من أي، فيكون إذن نودي مرتين، يكون نودي مرتين، يعني ذكر مرتين، وذلك لأن هذا المقام مهم. فالله يدعو عباده إلى الإيمان ويناديهم، فيقول الله عز وجل يا أيها الإنسان، والمراد به الجنس، جنس الإنسان المكذب. فالله يقول يا أيها الإنسان، أي يا أيها الأناسي المكذبون، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أي شيء غرك بربك؟ قيل إن الباء هنا بمعنى عن، كقوله تعالى فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل عنه خبيرا. ما غرك بربك يعني ما غرك عن ربك، أي شيء خدعك عن الله عز وجل وصرفك عنه، فلم تؤمن بالله ربا، ولم تصدق بالرسل، ولم تنقد إلى ما دعيت إليه من داعي الحق. لماذا؟ ما الذي خدعك وصرفك وجعلك لم تؤمن؟ ما الذي صرفك عن الله؟ وانظر إلى قوله تعالى ما غرك بربك الكريم، قال ما غرك بربك، فذكر ربوبيته وهي الربوبية العامة، ومقتضى الربوبية الانقياد لله جل وعلا، وأن العبد مربوب لله، مخلوق لله. فما دام مخلوقا لله، مربوبا لله، فعليه أن يؤمن، وعليه أن يصدق الرسل، وعليه أن يطيع الله عز وجل. وانظر في قول الله ما غرك بربك الكريم، ذكر له اسم الكريم، ذكر له اسم الكريم، فإن حق الكريم أن يطاع، الكريم الذي أحسن إليك وخلقك بعد العدم وسواك وجعلك في أحسن صورة، حقه أن تؤمن به وأن تطيعه وأن تستجيب لندائه، لا أن تكفر به. فإن العادة جرت أن الكريم إذا أحسن إليك فإنك تطيع قوله وتسمع إليه وتجيبه، فلا يمكن أن يعصى الكريم لا سيما ممن أحسن إليه الكريم. فلهذا نادى الله عز وجل بهذا الاسم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من مظاهر كرمه على الإنسان: الذي خلقك فسواك فعدلك. الكريم الذي خلقك، يعني أوجدك بعد العدم، بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، خلقك فسواك، يعني فجعلك في أحسن خلقة، سواك جعلك بشرا سويا، فعدلك، فعدلك، وفي قراءة أخرى فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني جعلك بشرا سويا قائما ذا يدين ورجلين تمشي بهما، وجعلك في أحسن صورة. ولهذا قال: في أي صورة ما شاء ركبك. خلقك فسواك فعدلك، جعلك بشرا سويا، ليست يد أطول من يد، ولا رجل أكبر من يد، ولا عين أوسع من عين، ولا أذن أكبر من أذن، بل جعلك في أحسن خلقة وفي أحسن صورة. هل رأيتم إنسانا يمشي سقطت أذنه أو رجله أو تدلى رأسه؟ كلا والله، بل الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعله بشرا سويا. ولهذا قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني أحسننا خلقهم. وتمدح الله عز وجل في آيات كثيرة بخلقه للإنسان، وأنه تبارك وتعالى جعله في أحسن صورة. ولهذا قال هنا: في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة؟ الجار والمجرور متعلق بقوله ركبك، وقوله في أي صورة ما شاء، هذه ما للتوكيد، يقولون عنها صلة، وشاء صفة لصورة، يعني في أي صورة شاءها الله عز وجل جعلك فيها. والمعنى أنه جعلك في الصورة التي أرادها الله عز وجل من الذكورة والأنوثة واللون والجنس وما إلى ذلك. ولهذا قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فجعل له مشيئة. ومشيئة الله عز وجل مبنية على حكمة، مشيئة الله ليست مجردة عن الحكم، لا والله، بل هي مبنية على حكمة من الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعلك أيها الإنسان في صورة حسنة، وجعلك في هيئة مناسبة، وجعلك في قوام كريم. قال الله عز وجل: في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قال: كلا بل تكذبون بالدين. كلا، هذا ردع للمكذب، ردع للمكذب وزجر. كيف تكفر وكيف تكذب وكيف تعرض عن الله عز وجل وتنصرف عن الله إلى الشيطان؟ وغركم بالله الغرور فانصرفتم إلى الشيطان وتركتم داعي الرحمن. كلا، قال الله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين. بل هذا حرف إضراب يؤتى به للانتقال من شيء إلى شيء، ويؤتى ببل لبيان معنى مراد، ولهذا قيل إنها حرف انتقال من شيء إلى شيء. كلا زجر لهم وردع، بل الأمر أنكم تكذبون بالدين. ولهذا قال: كلا بل تكذبون بالدين، يعني أمركم وشأنكم أنكم تكذبون بالدين. والتعبير بالمضارع تكذبون يدل على أن هذا التكذيب متماد فيهم وأنه متجدد، كلما تجددت لهم آيات الرحمن أعرضوا عنها وكذبوا، ولهذا قال كلا بل تكذبون بالدين. المراد بالدين الجزاء، وسمي دينا لأن الإنسان يدان فيه بأعماله وتعرض عليه أعماله، ومن هنا سمي يوم الدين. قال الله عز وجل مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. وإن عليكم لحافظين، هذه الواو تسمى واو الحال، يعني والحال أن عليكم حافظين. وإن كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الحافظون هم الذين يحفظون أعمالكم ويكتبون عليكم كل شيء. من هم؟ قال الله عز وجل كراما كاتبين، هم الملائكة، هم الملائكة الذين يكتبون أعمال العبد ولا يدعون شيئا ينطق به إلا كتبوه عليه، كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني حاضر يكتب كل شيء. وهنا قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هؤلاء الملائكة كرام، كرام في خلقتهم وكرام في أوصافهم وكرام في أخلاقهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فمن هنا سماهم الله عز وجل كراما كاتبين، وفيه أن هؤلاء الملائكة يكتبون على العبد ويحصون عليه أعماله الحسنة والسيئة. فيا عبد الله إذا علمت أن عليك ملكا يكتب كل شيء فإياك أن يكتب عليك شيء لا يسرك أن تراه يوم القيامة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وانظر قوله وإن عليكم، حيث أكد الكلام بإن، وأكده أيضا باللام التي تسمى اللام المزحلقة، وهذا دليل على أن كل شيء يحصى وأنه لا يعزب عن الملائكة شيء، يكتبون كل شيء حتى ما يهم به الإنسان من العمل فإنهم يكتبون عليه ذلك. والدليل ما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال إن العبد إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هو هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات، وإن هو هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له 1 سيئة، وإن هو عملها وإن هو هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له 1 حسنة، وإن هو عمل بها أي السيئة كتبت عليه 1 سيئة. فهذا الهم الذي يكون منك تكتبه الملائكة، فهذا يدلكم أيها الإخوة على أن الملائكة يعلمون ما في القلوب بإعلام الله لهم، يعلمون ما في القلوب بإعلام الله لهم، فلا يكن في قلبك إلا شيء حسن حتى تكتبه الملائكة، وإن لم تفعله فإنك إذا هممت بفعله ولم يتيسر لك فعله من الحسنات كتب لك، وإن هممت بسيئة فردعك عنها الإيمان والخوف من الله كتبتها لك الملائكة 1 حسنة. ولهذا قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون يعني أن كل ما علمتموه تعلمه الملائكة، تعلمه الملائكة، فكن في أي مكان وكن في أي أرض فإنك محاط بهؤلاء الملائكة الحفظة الذين يكتبون كل شيء، يكتبون كل شيء، فأين تفر أيها الإنسان؟ أين تفر ومعك الملائكة، معك الحفظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله قول نكرة في سياق النفي، فتعم كل قول صغيرا كان أو كبيرا، حسنا كان أو سيئا. هذه الآيات أيها الإخوة فيها توبيخ الإنسان المكذب على تكذيبه، لأن الله قال له: ما غرك بربك الكريم؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ وللاستهجان، يعني كيف اغتررت بهذا الرب الكريم ثم كفرت وكذبت بالجزاء، وغرك الشيطان، وغرك إمهال الله لك. إن إمهال الله للعاصي يجب أن يكون فيه التنبيه له حتى يؤوب إلى الله عز وجل، ولا يأخذه الله على حين غرة. وفيها أيضا مزيد التوبيخ لهذا الكافر المكذب بذكر ربوبية الله له وبذكر كرم الله له، ولهذا قال: ما غرك بربك الكريم. فمقتضى ربوبية الله ومن لوازم كرم الله أن تطيع الله وأن لا تعصيه وأن لا تكفره، لأن الله عز وجل أحسن إليك بأن أوجدك بعد العدم، وخلقك وسواك وجعلك بشرا سويا في أحسن صورة، فلازم هذا كله الإرعواء والانصياع للإيمان بالله جل وعلا. وفيها أيضا من الفوائد أن الكافر مغرور في هذه الحياة الدنيا، من الذي غره؟ هو الشيطان. ولهذا قال الله عز وجل: وغركم بالله الغرور، أي غركم الشيطان. وهنا قال: ما غرك بربك الكريم، إذن غره الشيطان. وكل من لم يؤمن بالله ولم يستجب لله ولم يكن عبدا لله فإنه سيكون عبدا للشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: تركوا الذي من أجله خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فمن لم يكن عبدا لله فسيكون عبدا لإبليس، سيكون عبدا لإبليس ولا شك. في هذه الآيات أيضا إثبات ربوبية الله العامة لقوله: ما غرك بربك الكريم. وهذه الربوبية العامة هي التي تقتضي الحفظ، هي التي تقتضي الإحاطة والعلم التام والاطلاع، ويقابلها الربوبية الخاصة التي من مقتضاها الحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد، وهذه تكون لأولياء الله المؤمنين، وقد اجتمعتا في قول الله عز وجل: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد إثبات اسم الكريم لله جل وعلا، فهو تبارك وتعالى كريم من أسمائه الكريم، وسمى نفسه أيضا الأكرم في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والكريم صفة مشبهة، صفة مشبهة من كرم، ودلت الآية على إثبات هذا الاسم الكريم لله جل وعلا وما تضمنه من صفة الكرم. والكريم هو السخي الذي يعطي عطاء لا حدود له، والله عز وجل هو الكريم الكرم المطلق، لأن عطاء الله لا حدود له، وعطاء الله بغير حساب، كما قال الله عز وجل: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بلا عد وبلا حساب. فإذا أعطى الله العبد أعطاه عطاء لا حدود له. وجرت العادة فيما بين الإنسان أن المعطي يرجو عائدة لإعطائه، أما الله عز وجل فإنه يعطي ولا يرجو من العبد شيئا ولا ينتظر عطاء من العبد، إنما على العبد أن يؤمن بالله عز وجل الكريم الذي أعطاه وحباه من النعم. والله تبارك وتعالى سمى نفسه الكريم لأنه يعطي العطاء المطلق، ولأن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة، فنعمه عليك أيها العبد في نفسك وفي ولدك وفي بلدك وفي وطنك وفي كل مكان أنت محاط بنعم الله عز وجل، محاط بنعم الله. منحك الله النعم التي لا تستطيع أن تعدها في بدنك وفي نفسك وفي أهلك. انظر في جسمك، ما الذي يعمل من الأعضاء وأنت غافل؟ كم تدق دقات القلب؟ كم تنظر بعينك؟ كم مشيت برجلك؟ كم أعطيت بيدك؟ هذا كله من نعم الله. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يعني يكفر نعم الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى من كرمه يعطي حتى العصاة وحتى الكفرة، فالله يعطيهم ويمهلهم ويدع لهم الفرص حتى يؤوبوا إليه جل وعلا. إذن نعم الله على عباده كثيرة، ولو أردت أن تعد نعم الله فإنك لا تستطيع أن تعدها. وأعظم نعمة حباها الله إياك الإيمان، فاشكروا ربكم على نعمه، فكل النعم من الله عز وجل، ومظاهر كرمه تبارك وتعالى كثيرة جدا. من مظاهر كرمه أنه يعطي عطاء لا حدود له، وأنه يعطي على الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن كرمه تبارك وتعالى أنه يعطي من هم بالحسنة ولم يعملها حسنة، فإن عملها أعطاه 10 حسنات، وأنه يعطي من هم بالسيئة ولم يعملها يعطيه حسنة. وهكذا من مظاهر كرم الله عز وجل أنه يبدل سيئات العبد حسنات. يا له من كرم عظيم، يا له من كرم. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أين مثل هذا الكرم؟ لا يكون إلا لله عز وجل. يأتي المذنب يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال ثم تبدل حسنات. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم بآخر أهل النار خروجا منها وأول أهل الجنة دخولا فيها رجل يدعى فيقال للملائكة: اعرضوا عليه صغار سيئاته ودعوا كبارها. فتعرض عليه الملائكة صغار السيئات ويقولون له: عملت كذا وكذا، وهو يقول: نعم. ويقال له: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن يخفي من ذلك شيئا، فتقول له الملائكة: قد بدلت لك السيئات حسنات، قد بدلت لك السيئات حسنات. فيعطى عن كل سيئة حسنة ثم تخفى عنه كبار السيئات، فيقول هذا الرجل: إن لي سيئات لم أرها، أين هي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم. يا له من كرم، إنه كرم الله عز وجل، ولهذا سمى نفسه الكريم الأكرم. الله تبارك وتعالى كريم، من مظاهر كرمه أنه لا يرد سائل سأله، وأنه تبارك وتعالى يستحي أن يرد يدي العبد صفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي أن يرد يدي العبد صفرا، يعني إذا رفع يديه. فما عليك إلا أن ترفع يديك إلى الله جل وعلا. من مظاهر كرم الله أنه لم يجعل بينه وبين عبده وسائطا ولا حجابا كما يفعل الملوك. لا تستطيع أن تصل إلى ملك من ملوك الأرض بيسر وسهولة، أما الله عز وجل فإنه يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل: قل لهم بل قال إني قريب، وذلك إشعارا بالقرب، وأنه تبارك وتعالى قريب من عبده المؤمن، فما عليه إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل بقلبه وقالبه. ولهذا قال بعض السلف: بشراك يا ابن آدم، ما بينك وبين الله إلا أن ترفع يديك إليه. وقال آخر: ما بينك وبين الله إلا أن ترفع الحجاب بقولك الله أكبر، يعني أن تصلي ثم تخاطب الله عز وجل وتناجي ربك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. رواه البخاري من حديث جابر. من كرم الله عز وجل، من مظاهر كرمه، أنه يعطي العبد ويثني على العبد. فإذا أعطاك نعمة ثم شكرت الله فإن الله عز وجل يثني عليك ويذكرك في الملأ الأعلى. ولهذا قال الله عز وجل في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال الجنيد رحمه الله: ما أكرمك يا ربنا، أعطيت وأثنيت، أعطيت وأثنيت، يعني أنه أعطى عبده أيوب الصبر ثم أثنى عليه. ولهذا قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن مظاهر كرم الله عز وجل في هذا الكون كثيرة جدا، ونعمه تبارك وتعالى كثيرة. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الكريم الأكرم، فعليك يا عبد الله أن تتوجه إلى الله عز وجل أولا بالمحبة الكاملة، أن تحب الله الحب المطلق، وأن يكون الله أحب إليك من كل شيء، أن يكون الله أحب إليك من كل شيء، لأنه الكريم الذي أغدق عليك بنعمه ووافاك بكل شيء تحبه. فوالله إن إنسانا يحسن إليك ليملك عليك نفسك بمعروفه، فكيف والله عز وجل أغدق عليك وأثنى وأفاء عليك من نعمه وحباك من كل شيء، من كل شيء. فنعم الله محيطة بك أيها العبد، فأحب الله عز وجل، أحبه. ولهذا كان حب الله عز وجل من الأسباب التي بها يجد العبد حلاوة الإيمان، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله عز وجل هو الكريم الأكرم. إذن عليك أن تحب الله وأن تتعلق بالله عز وجل في كل أمورك، أن تدعو الله في كل صغير وكبير، لأنه هو الكريم، لأنه هو الذي أعطاك وحباك، ولأنه تبارك وتعالى لا حدود لعطائه، وإياك أن تستحي. جاء في بعض الآثار أن موسى قال لله عز وجل: يا ربي إني أستحي من كثرة ما سألتك. قال: يا موسى لا تستحي ولا تسل غيري، بل سلني في كل شيء، حتى في علف شاتك وحتى في ماء عجينك، حتى في ماء عجينك، يعني سلني في كل شيء، فإن الله عز وجل هو الكريم الأكرم. من آثار معرفتك لكرم الله أن تستحي من الله عز وجل، أن تستحي من هذا الكريم الذي أنعم عليك وحباك وأعطاك من كل ما سألته، أن تستحي منه حق الحياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله إنا لنستحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، يعني أن تقوم لله عز وجل بما أمرك به، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه، إنه الكريم الأكرم. هذا الكريم حقه أن تستحي منه، أيها العبد، أيها العبد، أن تستحي من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأزدي سعيد بن يزيد حينما طلب منه أن يوصيه، قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، من الرجل الصالح من قومك، انظر كيف تكون. ولما سأل معاوية بن حيدة النبي صلى الله عليه وسلم عما يكشف من عورته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أو ما ملكت يمينك. فقال معاوية: يا رسول الله، إن أحدنا ليكون أحيانا خاليا، يعني ما عنده أحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن تستحيوا منه، أحق أن تستحيوا منه، لأن الله عز وجل أهل لأن يستحيا منه. فعليك أن تكون حييا من الله عز وجل، لأنه الكريم الأكرم. من آثار اسم الكريم في نفسك أن تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء آناء الليل وآناء النهار، فالله تبارك وتعالى كريم. ومن كرمه أنه قال: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فعليك أن تدعو الله بكل صغير وكبير، لأن الله كريم ولا يرد سائلا، ولا يرد سائلا. ثم أيها الإخوة، لا يقولن أحدكم إنني لست ذا مال ولست ذا غنى وليس عندي شيء من هذه الأعراض التي أكون بها غنيا وما نلت شيئا. كلا والله، بل ذلك من تسويل الشيطان، لأن كرم الله عليك أيها العبد ليس بالمال فقط، وليس بالقنية التي تقتنيها من عرض الحياة الدنيا، كلا، بل كرم الله عليك أعظم من ذلك، إنه الكرم بما حواك من الإيمان وما زينك من الرشد الذي أنت فيه. ولهذا قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيقه، فيقول ربي أهانا، قال الله: كلا. يعني هذا ظن الكافر الذي يظن أن كرم الله بمجرد المال، كلا، بل عطاء الله بالإيمان. ولهذا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أيها الإخوة، إن كرم الله عز وجل على عبده ليس بالمال ولا بعرض الحياة الدنيا، فما يظن ذلك إلا الكفار، وما يكون عطاء الله من هذا الجانب خاصا إلا بالكفار. أما عطاؤه للمؤمن فعطاؤه أعظم من ذلك، فعطاؤه لك بالإيمان وبما حباك من الرشد والهداية. قال الله في الكفار: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. في هذه الآيات من الفوائد أن الله عز وجل زين الإنسان وجعله في أحسن صورة، من اعتدال القامة ومن حسن الصورة. وفيها أيضا إثبات المشيئة لله عز وجل، لأنه قال: في أي صورة ما شاء ركبك. وفيها أيضا أن صور بني الإنسان المختلفة التي نراها كلها راجعة إلى مشيئة الله المبنية على حكمته تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن الله عز وجل زجر هذا الكافر المكذب، زجر هذا الكافر المكذب. وفيها أيضا إثبات الملائكة، وفيها الرد على من ينكر الملائكة ويزعم أن الملائكة هم قوى الخير المنتشرون في الآفاق، كلا، بل الملائكة لهم أجسام، والله عز وجل أوكل بهم أعمالا. ومن هؤلاء الملائكة الكاتبون الذين يكتبون على العبد أعماله، وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآيات. فمن أصناف الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد، وفيها أيضا ثناء الله عز وجل على هؤلاء الملائكة بأنهم كرام، فهم كرام في أخلاقهم وكرام في خلقتهم. وفيها أيضا علم الملائكة بالكتابة وأنهم يكتبون، والله أعلم بكتابتهم وما تكون. وفيها أيضا كما أسلفنا علم الملائكة بما في القلوب، وأنهم يكتبون حتى ما يهم به العبد من الخطرات والعزمات والإرادات، ولهذا هم يكتبون الحسنات والسيئات مما عمله العبد ومما هم بعمله من الحسنة ومن السيئة.
إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
لما ذكر الله عز وجل أحداث القيامة وذكر إحصاء أعمال العباد، ذكر بعد ذلك انقسام الناس وما يكونون في عاقبة أمرهم، فقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا هو ختام العمل، وهذا هو ختام الحساب والجزاء، فيكون الأبرار في نعيم والفجار في جحيم. فالناس ينقسمون يوم القيامة فريقين لا ثالث لهما، كما قال الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد. وقال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقال تعالى في سورة الشورى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال هنا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فعليك يا أيها العبد أن تكون من الأبرار، أن تكون من الناجين، أن تكون من حزب الله المفلحين. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، صدر الكلام بإن لأهمية مضمونه ولأن هذا مقام وعد، فجاءت الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: بإن وباللام وباسمية الجملة. وقوله إن الأبرار جمع بر، جمع بر، وجمع بر مثل رب وأرباب، ويحتمل أن تكون جمع بار، بار مثل مثل صاحب وصحب، صاحب وصحب، فالمفرد بر أو بار. والبر هو من قام بطاعة الله عز وجل، من قام بطاعة الله عز وجل واتقاه فهو البر. إن الأبرار لفي نعيم أي لفي الجنة، في نعيم أي في نعيم يتنعمون به، والمراد أنهم في الجنة. ونعيم الجنة نعيم مطلق، فهو نعيم في قلوب يتنعمون به في قلوبهم، ونعيم في وجوههم، ونعيم في أبدانهم، يتنعمون في الجنة بما شاءوا من كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. فالنعيم يتنعمون في وجوههم ويتنعمون بقلوبهم، كما قال الله عز وجل: ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرورا بقلوبهم. هذه الكلمة إن الأبرار لفي نعيم، ولما ذكر الأبرار ومصيرهم عقب بعد ذلك بذكر الفجار على طريقة القرآن في ذكر الوعيد بعد الوعد، وأحيانا يذكر الوعد بعد الوعيد، وهذا من عادات القرآن، لأن من الناس من يحركه الوعد ويحفزه الوعد، ومنهم من لا ينفع معه إلا الوعيد، فمن هنا جاءت طريقة القرآن بين الوعد والوعيد، مرة يذكر هذا قبل هذا، ومرة يذكر ذاك قبل هذا. ومن هذا ما جاء في هذه السورة الكريمة، قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار جمع فاجر لفي جحيم، والمراد به الكافر لفي جحيم، والجحيم هي النار المستحكمة، هي النار المستحكمة العظيمة تسمى جحيما، نعوذ بالله منها. وفي هذا فائدة، أن النار نعوذ بالله منها نار جاحمة، يعني أنها نار عظيمة مستحكمة، نار عظيمة مستحكمة، ولهذا كان من أسمائها الجحيم. قال الله عز وجل: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني يدخلونها ويقاسون حرها ولهيبها. يقال صلي يصلى، صلي يصلى مثل لقي يلقى، والصلي أخص من الدخول، الصلي أخص من الدخول، لأنه دخول، يعني الصلي دخول بمقاسات وعذاب، ولهذا قال يصلونها يوم الدين. وقال في الآية الأخرى: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال: جهنم يصلونها، وهنا قال يصلونها، أي يصلون الجحيم يوم الدين، يصلونها يوم الدين، أي يصلونها يوم الجزاء، والمراد به يوم القيامة. فالمعنى أن نهاية الفجار إلى النار والعياذ بالله، يدخلونها ويقاسون حرها وشدائدها يوم الدين، أي يوم الجزاء، وهم إذا دخلوها أطبقت عليهم والعياذ بالله، هؤلاء الفجار تطبق عليهم النار ولا يخرجون منها، ولهذا قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، يعني لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، ما يخرجون منها، تطبق عليهم ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموتون فيها ولا يحيون، ولهذا قال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني ما يخرج منها. وهنا قال: وما هم عنها بغائبين، يعني لا يخفف عنهم العذاب ولا يخرجون منها والعياذ بالله. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذه الآيتان جملتان معترضتان لتفخيم يوم الدين وتعظيم شأنه وأنه يوم عظيم، ولهذا قال: وما أدراك، أي شيء أعلمك يوم الدين، إنه يوم هائل، يوم عظيم، يوم تشخص فيه الأبصار، ولهذا قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ترقى في تعظيمه فقال: ثم ما أدراك، فهو ترق في التعظيم والتهويل. ولا شك أن يوم الدين يوم عظيم عظمه الله عز وجل، ولهذا قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقال الله عز وجل: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إنه يوم عظيم. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وقال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إنه يوم عظيم عظمه الله وأكثر الله من ذكره في كتابه العظيم حتى يكون العبد على بينة من ذلك اليوم. وتذكر ذلك اليوم مما يقود إلى الإيمان ومما يزع عن معصية الرحمن. ولهذا قال هنا: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفانا وإياكم على الإيمان واليقين، وأن يستعملنا في طاعته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأحسن عاقبتنا واجعل منقلبنا إلى خير يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.